أتفق معاكي، الكتاب يجنن. أصلاً أسلوبه في طرح الأفكار تحسي كذا السهل الممتنع، وكلامه يدخل القلب بدون استئذان.
لا وكمان في شوية عبارات يعني من العيار التقيل.
إيش بتقولوا من ورايا؟ يلا اعترفوا.
لا ما في شيء أبداً، بس كنا نتناقش على كتاب لي.
استني أنت بس قولي لها عبارة واحدة من عباراته وهي حتعرف على طول.
ماشي يا ستي. يقول الكاتب: إن أحسنت العيشة فمن المحال أن يفوتك القطار.
الله الله الله، هذا كلام الكاتب العظيم ثامر شاكر من كتابه عابر حياة.
شش يا بنتي وطي صوتك، إحنا في المكتبة.
مو قلتلك؟ طب والله فكرة، تعالوا نتواصل معاه ونعزمه على فنجان قهوة ونتحاور معاه شخصيا.
الله إيه والله مرة فكرة حلوة. خلاص سيبوا لي دي المهمة ونسرين جاهز لنا تقرير ليك بإبداعه.
تمام يلا.
وي مشي وسابوني، خليني أروح ألحق أختار الكافيه قبل ما رانيا تتواصل معاه ونسرين تجهز التقرير.
ثامر عدنان شاكر استشاري إداري ومطور قيادات وأديب سعودي، شغل العديد من المناصب التنفيذية بالقطاع التجاري من مواليد منتصف السبعينات الميلادية من مدينة جدة. يحمل ثامر شاكر شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوفا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه عضو بالأكاديمية الأمريكية للإدارات المالية وعضو بالمؤسسة الأمريكية للاستشارات الإدارية. يمتلك خبرة متميزة في مجال الثقافة والإعلام، قدم فيها 10 كتب والتي تعتبر من أكثر الكتب مبيعاً. كما يمتلك ثامر شاكر خبرة مهنية في مجال الإدارة وتطوير المنشآت والخطط والأهداف الاستراتيجية وتطوير القيادات بالقطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة، وذلك من خلال شركته ميسان للاستثمارات الإدارية التي أسسها عام 2014. يشغل ثامر شاكر اليوم منصب الرئيس التنفيذي بإحدى كبرى الشركات في مجال قطاع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى بعض عضويات مجالس الإدارات بالمملكة العربية السعودية. أهلاً وسهلاً مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات على فنجان قهوة. خليني في البداية أرحب بضيف الحلقة صاحب الابتسامة الساحرة التي تبعث في النفس الأمل، رجل أعمال وكاتب صاحب قلم شبابي من الطراز الرفيع. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ ثامر شاكر.
يا أهلا وسهلا فيكم، يسعدني أكون معكم.
وإحنا والله سعيدين أكثر. لكن يا أستاذ ثامر أنا الترحيب عندي لسه ما خلص، خليني أرحب بضيف الشرف الأستاذ أنس بن حسين. يا هلا وسهلا بيك أستاذ أنس معانا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله وسعيد بتواجد أستاذ ثامر وفيكم جميعا.
يا هلا وسهلا. ومعانا كل يوم وفي كل حلقة الجميلة نهى بخاري والرائعة رانيا المرزوقي.
يا أهلا وسهلا بالجميع، وترحيب خاص بكاتبنا المتألق أستاذ ثامر، منورنا.
الله يسلمك، شكرا جزيلا.
أهلا بكم جميعا، نورتونا وآنستونا. أستاذ ثامر، نحن اليوم عازمينك معانا على فنجان قهوة، حندردش وحنتحاور، لكن قبل ما ندخل في الحوار كده حنسألك سؤال خفيف لطيف: إيش هي قهوتك المفضلة وإيش هي طقوسك في شرب القهوة؟
قهوتي المفضلة قهوة سودة، يعني سادة تماما، من غير سكر من غير حليب. وعندي مشكلة مع القهوة إنه الحقيقة إنه ما أكمل الكوب لآخره، يعني الكوب دائما بيكون لمنتصف لأنه بتبرد، فأضطر فيكون عندي 10 أكواب قهوة في اليوم. طقوسي في شربها يعني بتكون هي رفيقتي في أي شيء بسويه، سواء كان في مجال عملي أو في الكتابة. يعني دائما طبعا هو فنجان القهوة، أو ما هو فنجان، هو كوب القهوة الصباحي، هو أول ما يعني الإنسان يبدأ في يومه. صيف شتاء حر برد، هو الروتين المعتاد. فهي رفيقتي في كل تفاصيل يومي.
يعني في سؤال هنا يعني يطرح نفسه: كيف ثامر شاكر جمع بين الإدارة والقيادة اللي أكيد تحتاج تشغيل مخ طول الوقت،
وبين جانب الكتابة والقلم اللي عادة يكون لازم يكون يعني في خيال وإحساس وإبداع؟
هو السؤال المعتاد اللي حقيقة دائما أقول أنا ما أعرف هي الأقدار، لكن ببساطة شديدة هي الهواية، يعني هذا عمل وهذا هواية. أنا جميل. أكتب من عمري 15 سنة تقريبا، مجرد يعني زي أي إنسان بيكتب. كم يعني أنا كان عندي في المدرسة أصدقاء كنا جميعا نكتب خواطر، يعني تلاقي حوالينا دائما محاطين بناس يكتب. لكن هو الشغف والهواية كيف تستمر وتظل يعني معك طول الطريق، هذا هو يعني اللي يفرق الكاتب من غير الكاتب، انه كيف ياخذها بشكل احترافي حتى لو كان بيمارسها بهوايه. يعني انا ازعم انه انا الى الان كاتب هاوي، يعني عندي 10 كتب والحمد لله هي من افضل كتب مبيعا في المملكه،
وما شاء الله فعلا كتب،
والحمد لله اشكال مختلفه وانواع مختلفه وانماط مختلفه، وما زلت احاول يعني اني اقدم شيء جديد، وما زال المقال الادبي بالنسبه لي هو المتعة الشديدة اللي أمارسها. يعني إلى اليوم لما ينزل مقال جديد أو أنتهي من كتابة مقال جديد أنا أشعر كأنه هو المقال الأول اللي كتبته من 17 سنة أو 18 سنة، نفس الشغف ونفس الاهتمام ونفس الكتاب الأول زي الكتاب الأخير، يعني نفس إحساس الإنسان فيه. فعودة لسؤالك أنه كيف الإنسان جمع بين الاثنين، أنا أعتقد حب الهواية الشديد وحب عمل الإنسان. يعني أنا إنسان درست دراستي كلها علمية كمبيوتر ساينس، بعدين بزنس، وبعدين اتطورت في موضوع تطوير المنشآت أو التغيير الإداري. يعني
والصراحة هذا اللي استوقفني، يعني هذا اللي استوقفني يعني فرق شاسع.
والحقيقة أخت نسرين هذا ترى ما هو نادر عندي، يعني غازي القصيبي بكل عظمته وشموخه هو إنسان في الآخر ما كان أدبي، هو إنسان دبلوماسي وسياسي، رغم كده هو أديب لا يشق له غبار. نزار قباني نفس الشيء، محمد حسن علوان اليوم من أفضل الكتاب الموجودين الشباب، روائي وأديب لا يشق له غبار، وفي نفس الوقت دارس بزنس واستراتيجية. الستيريوتايب الموجودة عندنا أنه لازم الأديب أو الكاتب يكون دارس أدب ولغة، وهذا غير صحيح. على أرض الواقع هو الإنسان شغفه يوديه فين. هل بعد كده الطريق يأخذ الإنسان أنه يتفرغ ويقول لا يا عمي أنا ما أبغى غير أني أتفرغ لهذه الهواية؟ وارد، والدليل أنه هذه الأسماء العظيمة، يعني باستثناء الأديب الكبير غازي قصيبي رحمة الله عليه اللي إلين ما توفى وكان بيمارس عمله الوزاري واوا، لكن أغلب الأدباء يمكن يكونوا تفرغوا لأدبهم ورحلتهم الأدبية، لأنه أخذهم يعني الأدب والكتابة جنون وعشق وغرام. فممكن يعني نزار كان يعني لم يكن تخصصه الأدب، ورغم كده شوفي هو الأشهر كشعر أو في الشعر الحديث هو الأشهر والأكثر شعبية. فالجمع بين الاثنين، وهذا اللي أقول لأبنائي وهذا اللي أقول دائما لما أحاضر في مكان ما، إنه لا تستهون إنه يكون عندك، بالعكس في هذا الزمن أنت تسعى إنه تعزز حب الهواية في قلبك، لأنه حقيقة هذا شيء مهم جدا. حتى في آخر مقال لي كتبت الشيء هذا، إنه قديش الإنسان لازم يكون عنده شيء يطلع فيه طاقته السلبية من كل ضغوط الحياة، وهذه هي الهواية الجميلة سواء كانت رسم أو كتابة أو أي نوع من الفنون.
أنا لسه كان عندي سؤال، هو أنت لك في الرسم ترسم؟
أنا أعشق الرسم الحقيقي، والآن داخل في مود هوس إنه أبغى أتعلم، لأنه كانت عندي الملكة، بس شوفي سبحان الله هذا درس كمان، إنه كيف الإنسان يكون عنده موهبة في شبابه أو في الصباح، ولو ما تتنمى تموت. لكن ما زلت إلى الآن أنا بالنسبة لي الموسيقى والرسم يعني عشق جدا. فأيوة ليه لا الواحد يتعلم الآلة الموسيقية أو يحاول يخربش شوية ويطلع، يعني ما في شيء نفس الكتابة عندي، لكن أو في قلبي، لكن نحطه بهذه الطريقة إنه الحب للفنون بشكل عام متعة، صناعة الجمال متعة والاستمتاع فيه متعة كذلك.
الله الله،
قلت حاجة مرة استوقفتني صراحة، لما الهاوي والمغرم بحاجة هو اللي فعلا كل ما يسوي عمل بيحس إنه كأنه الأول مرة، وانس إنه جاء الغرور أو إنه والله أنا التوب دحين، فهنا حيروح روح التميز اللي أنت بتتصف به.
صحيح، أنا مرة سألت ما هو السبيل كي أصبح كاتبا محترفا، فرديت عليه في السوشيال ميديا قلت له أن تكون هاويا إلى الأبد. يعني عشان تكون محترف حقيقي أنت لازم تكون هاوي، معنى محب، تمارس الموضوع بشغف بحب،
هذا الشغف.
مش عشان
صح.
عندي شيء لازم أسلمه بكرة، ولا أنا بكتب مقال أسبوعي لازم أسلمه، ولا عندي رواية لازم تطلع عشان يعني ما ينفع تكون بهذه الطريقة أبداً.
لا، وفي كل مرحلة فيه متعة ولذة، وإنت بتعمل العصف الذهني عشان تطلع الأفكار اللي عندك وتخرج بنات أفكارك زي ما يقولوا، هذه لها متعتها. لما تبدأ تطرح أفكارك وتكتبها، هذه لها لذتها ومتعتها. بعد ما يخلص الكتاب وتبدأ تطرحه وتشوف ردة فعل الناس، له متعته. فمراحلها كلها، كل مرحلة أمتع من اللي قبلها.
صحيح. أنا بس أبغى أضيف نقطة على موضوع الـ الأدب والبزنس، أني دمجت بين الاثنين في كتاب القادة الجدد. كان عندي حلم أنه أكتب الإدارة بأسلوب أدبي.
على فكرة سؤالي حيكون عن القادة الجدد by the way.
طيب يمكن سبقتك أنا في السؤال، لكن بالزبط. من كثر ما استمتعت في هذه التجربة، واللي أنا يعني مصر أنها تكون سلسلة بإذن الله، بإذن الله نكون جزء أول وثاني وثالث، ويكون الكتابة في الإدارة والبزنس ممكن تكون يعني ممتعة. والدليل نجاح هذا الكتاب، هذا الكتاب الآن من أنجح كتبي الحمد لله، وأكثر انتشارا مع الشباب، لأنه كانت مكتوبة بطريقة أدبية بسيطة، وأزعم أنها مشوقة إلى حد ما يعني. وهذا كان هدفي من الكتاب، هذا اللي كتبته في المقدمة، وهذا اللي كتبته على غلاف الكتاب، إني أبغى القارئ الشاب يقرأ الكتاب وهو مستلقي على البحر، وهو قاعد على سريره، ما هو قاعد يستعد إنه يقرأ مادة أكاديمية علمية
ومادة صعبة كمان.
يا سلام. أيوة. السهل الممتنع.
السهل الممتنع هي حقيقة، هي كلمة السر في كل شيء، في يمكن في الخط اللي أنا بتبعه.
حلو، يلا أسألك سؤال عنه. حضرتك كتبت كثير عن القيادة، وأفردت بذلك كتاب عن القادة بعنوان القادة الجدد. لو سألتك إيش هي صفات القائد الحقيقي من وجهة نظر ثامر شاكر؟
منتهى البساطة ومنتهى السهولة، يعني الرد ما يبغى له فلسفة. القائد الحقيقي هو إنسان، يعني إنسان بما تعنيه الكلمة من معنى. وهذا الحقيقي مو كلامي، هذا كلام الأبحاث والدراسات، كل الأشياء اللي بقولها مستند فيها إلى 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 يعني إلى أبحاث علمية. إنه الإنسان بمعنى إيش الإنسان؟ يعني بيكون عنده ما بستخدم مصطلحات يعني أجنبية الآن، يعني مثلاً الإيموشنال إنتليجنس أو الذكاء العاطفي في أعلى حالاته، تفهم الآخرين في أعلى حالاته، الكوميونيكيشن أو التواصل بيكون في أفضل حالاته، قدرته على 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 مساعدة الآخرين، يعني هو الليدرشيب إز إنفلونس في الآخر،
البسيط الحازم في نفس الوقت، يعني يوصل لقلب الواحد من غير ما يحس إنه هو بيديله أوامر أو يكون دكتاتور عليه والكلام ده.
أكثر الناس اللي كتبوا في القيادة حتى في الغرب، سواء سيمون سينك ولا جان ماكسول ولا حتى روبن شارما، مختلف أسمائهم، هتلاقي دائما بيركز على جزئية الشق الإنساني البحت. القائد الحقيقي يعني الستيريوتايب القديمة اللي كانت موجودة، أو المفهوم الخاطئ عن القائد اللي هو لازم يكون صوته أجش وطويل وعريض ومتحكم وصليط ولازم تكون طبعا هذه كلها يمكن opposite تماما أو العكس تماما للمفهوم القيادة الحديث. وهذا على أرض الواقع، أنا بكلمك وأنا بدير شركة وعندي أفراد وعندي أكثر من 50 شخص ومجدارة أغلى من أكثر من شركة، وأسس شركتي الخاصة. فدائما البوينت اللي بقولها انه ترى اللي قاعد اقوله مو نظري، ما هو تنظير، ماني قاعد على منصه وقاعد اقول كلام من غير مزاوله عمل. انا لي 24 سنه في هذا المجال وبمارسه، وكل لينا انكساراتنا ولينا نجاحاتنا، لكن افضل او اجمل ما في المشوار هي هذه الانكسارات وهذه النجاحات، لانه هي في الاخر هي حصيله التجربه اللي بتكون فلان وفلان وفلان، هي حصيله تجاربنا في الحياه.
صحيح.
الانسان ما بيتكون الا من خلال تجاربه اللي بيمر فيها، صح، ومواقف.
فعودة لإجابة بس أختصرها، الحس الإنساني العالي هي ما يميز القائد الجديد أو القائد بمفهومه الحديث.
الله.
أستاذ تامر، لقد سئلت ماذا تحمل في حقيبتك، فقلت حلم وقلم، زاد الرحلة وبركتها، بهما أعيش. بما أن قلم ثامر هو رفقة دائمة في الحلوة الترحال، ألم فين قلمك حياخدك، وكيف تجد نفسك في هذه الرحلة الأدبية الشاقة الممتعة؟
شوفي، القلم هبة من الله سبحانه وتعالى، ويشعر الإنسان دائما بتميزه وأنه أعطاله شيء ثمين، فلازم يكون على قدر، زي ما أنت شايلة شنطة في يدك شايلة شيء ثمين، أنت لازم تكوني على قدر هذه الأمانة. وهذا يعني هذا ينقال فيه، يعني ينجلس فيه، يبغاله جلسات، إيش معنى الأمانة المصداقية في الطرح، إني أعطيله من وقتي، أعطيله من جهدي. أنت لما بتمارس الكتابة أنت ما أنت مستني مقابل، الكاتب هو أقل الناس شهرة، يعني أي إنسان اليوم عنده سناب هو أشهر من أي كاتب، ممكن يكون. الكتابة ما بتجيب فلوس، وبالتالي أنت ما أنت مستنية شيء يدر لك مصدر دخل، حتى يعني تعتبر المينيموم. فأجين هي رسالة مقدسة أنت بتمارسيها، ومستند الإنسان في هذه الجزئية على موهبة ربنا أعطاه له هي. فبالتالي كل شيء ليه ثمن، ثمن إنه هذه الموهبة موجودة، ثمنها القراءة المستمرة والإطلاع المستمر، ثمنها القلم هذا أو هذا صاحب القلم لا يفقد إحساسه وحساسية تجاه القضايا اللي حواليه، لأنه الكاتب متى يموت الكاتب؟ حين يفقد هذا الإحساس، يفقد هذا الإحساس بما يدور حوله، يكون عايش في برج عاجي، يكون عايش في عالم ثاني بعيد عن الناس. هذا مش معناه طبعا انه انا ضد انه الكاتب يتحول الى معلق كره قدم، بمعنى انه كل حركه وكل لفته اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه هو يعلق عليها ويكتب عنها. لكن كمان في الطرف المقابل حس الكاتب يفترض انه يظل عالي، بمعنى انه يستشعر قضايا مجتمعه، قضايا امته، قضايا بلده بشكل كبير، ويتفهم كيف يقدر يطرحها وكيف يقدر يأثر في الناس. الكاتب هو حنجرة القارئ. كم رسالة جيني في اليوم، كم رسالة جيني في الشهر تقول يا الله أنت قلت نفس اللي أنا، يا الله كأنه كتبت عني اليوم. قد إيش تجيني صور لأحد مثل معطي كتابي لوالده وهو غرفة الإفاقة مثلا في مستشفى، بيقول والله إنه كتابك سلى والدي ورفع معنوياته وهو في لحظات الحرجة. شيء رائع، شيء يخلي الإنسان
يعني سبحان الله الكاتب يعني بياخد قيمة معنوية أكثر من مادية. وأنا أشوف بالنسبة لي الشعور بأنه الشعور بالإنجاز وأنك قدرت توصل لقلوب الناس وفي أي وقت وفي أي مكان أنت معاهم.
لذلك لما سئلت عن إيش رأيك قبل حوالي 5 سنوات عن طفرة التأليف، وأنه كل كاتب كل إنسان بيطلع كتاب، كانت جات موجة شوية قبل فترة أنه كل شوية كل أحد بيطلع كتاب، فكنت أقول يا جماعة خلي اللي يكتب يكتب، في الآخر لا يصح إلا الصحيح. حتى لو اليوم واحد كتب رواية وحصلت هذه يعني من غير ذكر أسماء من حوالي 20 سنة، أحد كتب رواية ونشحت وكسرت الدنيا وبعت ملايين، وظلت هذه الرواية بعد كده هي الرواية الوحيدة لدى هذا الكاتب، واختفى هذا الكاتب انطمس. أنا أشبه بالمطرب أبو أغنية واحدة، أغنية ضربت وانتهى. لأنه في الآخر العبرة هي بالاستمرارية. أنا اليوم ما أعرف غازي القصيبي باع كم طبعة من كتاب هما أو رواية هما أو يونسكو أو ما أعرف أو العصفورية أو شقة الحرية، لكن أعرف أنه عندنا شخصية أثرت في وجدان مجتمع وشخصية عظيمة اسمها غازي القصيبي. أنا ما أفتكر هو أخذ جوائز ولا لا، لكن أعرف أنه استمر 40 سنة وأثر في مجتمعه وبنى أجيال تقدر هذا الفكر. هي رحلة وليست ضربة حظ، ولا وعمره إنسان ما يستمر في هذه الرحلة غير لو كان عنده فعلا مصداقية في عطائه.
أستاذ ثامر، حفتش سر كده بيني وبين صحباتي نسرين ورانيا أمس وإحنا قاعدين نتدرب على الحلقة وقاعدين نتناقش فيها، ففي جملة كنا مختلفين عليها وأبغى أعرف إجابتها منك. لما قلنا إنه الكاتب هو عادة ولا لازم يكون معاه الخيال والإحساس والإبداع، ينفع إنه الكاتب بيكون ما هو مستحضر إحساسه الآن ويكتب شيء يعني مرة واقعي من غير أي إحساس، ولا لازم؟ هل هو عادة أو لازم؟
لازم يكون الإحساس موجود. أقول لك شيء، الإنسان لما أجي أكتب اليوم نص let's say إني أنا شفت خلينا نقول أنا شفت مثلا حادثة معينة استفزتني في الشارع أو في التلفزيون في الأخبار، لو مسكت القلم وكتبت عنها فوراً أنا خلينا نفرق بين الكتابة والنشر. الكتابة قصة والنشر موضوع مختلف آخر تماماً. اللحظة الوليدة اللي تنكتب فيها هذه الشرارة اللي أنت كتبتي فيها بمنتهى الحس العالي والانفعال، ترى أيوة. هذا هو منتهى المصداقية. لكن النشر طبعاً. ترى يبغاله قصقصة أخرى، التون لازم يهدى شوية، يمكن أنا كنت منفعل. فلذلك الإحساس هذا والإنسان لازم ايوه لازم الكاتب في لحظه وجود الاحساس ما يفقدها ابدا، لانه هذه لحظه صادقه. لكن بعد كذا بعد هدوء وتريث هنا تاتي النشر. النشر لي محاذير، القارئ ممكن يفهمني غلط، انا ممكن انا
التنقيح. ما فتره التنقيح الان،
التنقيح ليس فقط تنقيح لغوي واملائي، وانما كمان تنقيح في كيف انا سردت القضيه. انت عندك متلقي، المتلقي مختلف، في متلقي عنده حساسيه من قضيه معينه، عندك طبعا اللي أنا بقوله هذا بينطبق على المقال وكذلك بينطبق على الرواية والقصة القصيرة، إنه هي عبارة عن لحظة أنت بتسجليها وبعد كده بتختاري إيش هو القالب اللي بتشاركي فيه. القارئ أو المتلقي.
بتفكر تعطي دورات في الكتابة؟
يعني عرض علي وأعتقد مرة سويتها على الكتابة الإبداعية، لكن والله أنا ما في شيء ما سويته. أنا ماني عارف أنا مدرب ولا محاضر في جامعة ولا يعني ما شاء الله بيطلبوا مني أشياء كثير، فجربت أشياء كثير، لكن حقيقة ما ماني الشخص المناسب إني أقول لك شيء. مثلا لما يجي يطلب مني إنه كيف كتابة رواية، طب أنا ما كتبت روايتي الأولى، أنا لسه قاعد اللي بدأت من سنة وما خل يعني لسه أنا في أولها، فأنا أنا خائض التجربة. فهل يعقل إني أنا أروح أعطي ناس دورة بشكل يعني اللي هسويها أكون سيستماتيك، هطلع واحد اثنين ثلاثة وهسوي ريسيرش وأقول لهم يا جماعة أسوي كذا، لكن أفضل من يروح يعطي دروس عن الكتابة الإبداعية في كيف تكتب رواية هو الروائي اللي قدر، اللي عنده 10 روايات أو عنده رواية اتفق عليها النقاد من غير اتفاق النقاد، لأن عندي تحفظ على الموضوع، رواية اتفق عليها القارئ إن هي رواية مثلا جميلة أو. فأنا دائما أبعد نفسي عن موضوع إعطاء الدروس أو كل ما يتعلق بالكتابة.
والله أرفع لك القبعة الصراحة، يعني مش شرط إنه الواحد يكون مالك كل حاجة عشان ما تبان سقطاته في أمور معينة، خليني حلو كده.
وشيئين كمان لازم نركز فيهم، الناقد لا يصنع كاتب، أنا بوجهة نظري، ودائما النقاد يزعلوا من الجملة هذه. أنا أعتقد إنه أفضل ناقد لك هو قراءتك المستمرة وتحديك لنفسك في الكتابة. أنا ما عمري شفت ناقد صنع كاتب، هذه وجهة نظري الشخصية.
طب يعني أستاذ ثامر، لو أنت مثلا، لو أنت يعني الكتابة أصلا هي يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، هي موهبة، هي مو حاجة يعني ممكن تكتسب، لكن برضو ما حتكون زي الموهبة اللي الله أعطاك هي. لكن أنت لو تبغى تعطي دورة، أنت حتعطي دورة عشان تصقل هذه الموهبة فقط، صح؟
أنا أعتقد أني أنا الرسائل اللي بوصلها للناس أو للقارئ أو للمتلقي بقولها من خلال نصوصي، من خلال كتاباتي. كيف أخلي أحد يكتب؟ ما شاء الله تبارك الله في أكاديميات متخصصة في هذا الموضوع أفضل مني، يعني عندهم التكنيك العلمي. أنا ما تعلمت بهذه الطريقة، أنا تعلمت من قراءة كل الكتاب اللي قرأت وأنا من صغري، من عمر أطفال يعني، من وأنا طفل أقرأ لهم، سواء الروائيين المعروفين أو سواء في الشعر أو سواء في المقالة اللي كانت استهوتني فترة كبيرة من حياتي. أنا تعلمت من هدول وما زلت بقرأ لهم إلى اليوم. أنا لما أبغى أغوص في قصة قصيرة أروح أختار كتاب ليوسف إدريس من أميرة قصة قصيرة، لو أبغى أشوف رواية أروح أبحث إيش مقالات لنجيب محفوظ وأقرأ له، أرجع لإحسان عبد القدوس. في رمضان وفي الكورونا قعدت طلعت كل روايات إحسان ويوسف إدريس القديمة وقعدت أستمتع فيها، عشت معهم أيام وليالي في أيام الحظ، وبدأت كتاب جديد بسبب الأجواء اللي أنا عشتها في الكورونا. والكتاب الجديد هذا لسه ما طلع، لسه قاعد شغال عليه. فأقصد القراءة بالنسبة لي كانت هي أفضل معلم.
أستاذ أنس، ما عندك أي مداخلة؟ أكيد استوقفتك أسئلة.
إلا والله عندي سؤال مهم وفي مشكلة أنا أواجهها ويمكن يواجهها كثير من الناس اللي عندهم هوايات أدبية. السوق بيسحب الإنسان لمعايير معينة، يعني في توجه للسوق الآن على سبيل المثال في الرواية أن تكون قصص حب مثلا، فأضطر أنا كإنسان هاوي ومحب للكتابة أني أتوجه هذا الاتجاه، السوق بيأثر علي. كيف قدرت، وهذا ملاحظ جدا في كتاباتك، كيف استطعت أنك تصفح نفسك، تحصن نفسك من متطلبات السوق؟
سؤال جميل أخي أنس. وأعتقد بوجود تويتر، لأنه أصبح وسيلة تأثير قوية، فإنك بتكتب المقال أو بتكتب حتى التغريدة اللي هي 4 سطور 5 سطور تلاقي يا هجوم يا تكسير المجال، يعني عارف الرأي على طول، حتى من لأنه تويتر في الآخر هو شارع، في المثقف وفي الجاهل وفي اللي معاه مسدس في يده ممكن يهددك فيه، يعني شارع مفتوح. لذلك أول ما بدأت السوشيال ميديا، قول الفيسبوك والأشياء هذه كانت بسيطة، عالم وردي، لكن أول ما بدأ تويتر في 2010 تقريبا بدأ يعني كانت الهزة، إنه طب الجمهور أو المتلقي هو إيش بو عنيف، أنا هذا خطي. في الآخر وصلت لقناعة، إيش هي رسالتك في الحياة؟ حتى اللي بيكتب رواية حب يمكن بيطلع منها المسج، يعني اليوم اللي بيقرأ الأحلام مستغاني يمكن أحلام أقل الناس في فكرة جديدة ممكن تلاقيها في كتاب أحلام، لكن بسبب إن هي روائية بديعة في لغتها أنت بتستمتع بالنص، حتى لو كان أنت عارف إنه القصة واحد يحب واحدة وهيسيبوا بعض أو هيلتقوا في الآخر، هو روايات أحلام أغلبها بهذه الطريقة، لكن أنت بتستمتع بمنظومة أو معزوفة فنية رائعة، بتقول الله وأنت قاعد تقرأ لأحلام مستغانمي مثلا. أنا يبدو لي الإنسان اللي عنده رسالة، موت صغير حقت محمد حسن علوان من أمتع الروايات اللي قرأتها، وأعتقد ما كانت متماشية مع الجو العام. يعني رواية ضخمة 600 صفحة فيما يقارب 600 صفحة، وأنا أصلاً ماني قارئ روايات نهم. يعني أنا قراءاتي يمكن في البزنس أكثر، في الشعر أقرأ النصوص القصص القصيرة مثلاً، الروايات نادراً ما أقرأ رواية طويلة، لكن استهوتني جداً واستوقفتني مع أنها كانت مختلفة عن السائد. عبد خال في صهاريج مثلا روايته الاخيره كانت مختلفه عن الوضع السائد. فاعتقد انه التاثير مو بالطريقه، يعني لا، الكاتب ما زال يملك في يده، شوف القالب او اللغه الجميله تفرض نفسها. والدليل القادة الجدد بعيد تماما عالم بزنس واداره، وفرض الحمد لله وتواجده مع الناس وسط زحام شديد، وسط عالم اصبحت القراءه فيه تكاد تكون يعني بتنحسر بطريقه معينه. فلذلك انت بتحاول تصل للقارئ بشتى الطرق، وما زالت اللغه هي البطل. انا في وجهه نظري من الناس ومن انصار الناس اللي اقول اللغه وكيف تقدر تسخر هذه اللغه اللي هي الموهبه بيسكلي، يعني باختصار شديد هي كيف تقدر تسخر هذا النص وتوصله بطريقه شيقه ولها معنى وقيمه الى القارئ.
نصيحتك للشباب والشياب زي حالتي انه اذا حب يكتب ويستمر في كتابه ما يتأثر بالسوق، الرسالة رقم واحد. ثاني حاجة يعتمد على رأس ماله اللي هي اللغة والأساليب اللغوية، أو مزبوط كده؟
صحيح 100%. إيش الهدف من الرسالة؟ إيش الهدف اللي تبغى توصله للقارئ؟ واختار القالب اللي تبغاه، واختار الخطة اللي تبغاه. هذا واحد. اثنين، ما زالت أو لا تزال اللغة هي الأساس.
طب أستاذ ثامر، دحين جاء دوري وللأمانة أبغى أدخل في عوالم ثامر شاكر الإنسان. إحنا عادة بنتأثر بالبيئة المحيطة اللي عايشين فيها، وعادة بنعيش حالة الآخر، بالذات لو كان صديق أو قريب أو حبيب. السؤال هنا، في مشاعر تخص الآخر عاشها ثامر شاكر وصورها لينا على ورق وكأنها مشاعر تخصه؟ هذا الجزء الأول من السؤال.
طيب، الجزء الأول طبعاً إحنا كلنا بنتعرض لمشاعر فراق وبعد عن أشخاص تحبينهم، تتعرض لمشاكل اجتماعية، بشر كلنا. وفي مشاكل لا قدر الله بتكسر الإنسان، لذلك دائماً بنقول إنه أكثر الناس انتصاراً وأكثر الناس قوة في هذه الحياة اللي يقدر فعلا يتجاوز مصابه وتلاقيه ما زال بينتج. أسماء كثيرة تعطي دروس في هذه الحياة وتعطينا، يعني كتبت عنهم كأشخاص وقد إيش تأثرت فيهم. أنا يمكن الحادث الأهم في حياتي كان وفاة والدي وأنا عمري 13 سنة، وهو كان عمره 34 سنة. فهذا كانت يعني أول صدمة في حياتي، فلا شك أنه هذه التجربة القاسية طبعا أكيد أثرت فيه، أثرت فيه حتى لو وما زالت. كتبت أنا عن الأب كثير، كتبت عن الأب في سواء كان بشكل شخص، يعني بشكل على لساني في كتاب الأستاذ، واستحضرته في كتاب الأستاذ في المقدمة. كتبت عنه في صرحة مصغر المسؤول، العشق الذي علمني هو أبي. كتبت عنه في ذكرى 30 على لسان الأصدقاء وليس عن لساني. في يعني بستحضر هذه، لكن هذه التجربة لها أبعاد أخرى يستشعرها الإنسان في قضايا مختلفة. يعني ما أعرف كيف أقدر أوصل الفكرة، لكن
هذه المشاعر تخصك أنت. أنا أتكلم على مشاعر تخص الآخر عاشها ثامر شاكر، سواء كان هذا الآخر صديق أو حبيب أو أحد قريب، وصورتها لينا على ورق.
أخت نسرين لما قلنا قبل شوي هو الكاتب عبارة عن إحساس عالي. القصص اللي أكتبها حتى لو كانت قصص حب زي صاحب السمو الحب ولا في عاشق من العالم الثالث، مو معقول الإنسان هيعيش قصص حب 40 قصة في كتاب. يعني كل كتاب يعيش 40 قصة حب، خلاص هيعيش جوان حياته. فلما كنت كل إنسان سألني والله أنت عايش كل قصة حب، أبدا. لكن أنا لما أسمع من صديق، لما يمر أحد علي ويحكيني قصة معينة، فالتمازج ما بين، نرجع للبوينتر، والتمازج ما بين التجربة الشخصية، وهذا الخيال والإحساس اللي أنا قلت إنه لازم يكون موجود عند الكاتب، التمازج ما بين التجربة الشخصية والتجربة الحسية اللي بيستشعرها الكاتب ممن حوله، هذه اللي بتنشئ أو هذه اللي بتأسس لنص بديع، نص بديع حقيقة. يعني لذلك الرواية دائما، الرواية وحتى القصة القصيرة، الناس تعتقد رواية عمي وخلاص تضيع وقت. لا لا، الرواية عمل بديع، انت بتطلع فيه كل الشخصيات اللي مروا معك، اللي مروا في حياتك، وبتستحضرها وبترسمها وبتعيش معها
وبتعيشها كأنها حالة تخصك انت.
ايوه خصية. نفس الشيء ونفس الشيء. لذلك حتى في المقال الادبي اللي انا يستهويني، وهذا خطي يمكن من سنين طويلة، مثلا في احدى مقالاتي اللي كانت منتشرة انتشار كبير الفترة الاخيرة، جزيرة وموجة والبقية تأتي، كنت بستحضر فكرة رجل قابلته في جزيرة في الصيف اللي فات، أيام ما كنا نسافر، الله يرجعنا الأيام بالسلامة، ما كنا نصيف، فيعني قابلته هذا الرجال يوناني وحكاني قصة إنه هو كيف قاعد عايش على القارب حقه، وكيف إنه المتعة بالنسبة، وحاطط قلادة حبيبته على صدره، وإنه بقول له طب ما بتشوفها، فقال لي كلمة كتبتها إنه البعد ترى البعد يزيد الحب، يعني يؤججه في القلب، وليس بعيد عن القلب بعيدا عن بعيدا عن
صحيح.
القلب
بمعنى اتفق مع هذا اليوناني والله.
اتفق بس برضو الى حد ما
ممكن اختلاف وجهات نظر، لكن اقصد هذه استحضار الشخصيات. نفس الشيء المقال الاخير اللي هو السقوط من قمه إيفرست اللي هو كان عباره عن ايوه اللي كان عباره عن مقال اداري، واحترت هو يكون اداري ولا ادبي، حتى في الاخر خليته تحت سقط عمدا، لانه عندي عمودين، عمود سقط عمدا اللي هو المقالات الادبيه، ونصيحه اداريه مع ثامر شاكر هي المقالات الاداريه. الحقيقه هذا رجل فقد كل ثروته وهو في منتصف الاربعينات، ولما قابلته ولقيته في قمه نشاطه، حتى يعني شكله اصغر من 20 سنه اعرفه من سنوات، فسالته ايش السر، فقال لي انا طول عمري استمتع بالعمل وليس بالنتيجه، الثروة كانت نتيجة، فبالتالي أنا اليوم بستمتع بتفاصيل عملي كأني رجعت 20 سنة لورا وما خسرت ولا شيء. يمكن وصفي كتابة، ترى أنا أعرف أكتب أكثر ما أتكلم، فالحقيقة النص كان شكله، النص كان جميل، وأنا حبيته، يعني حبيت المقال هذا جدا، لأنه لمسني بشكل كبير، ووصفت الرجل بدقة فيه. لذلك هي مجموعة أحاسيس متداخلة ما بين تجربة شخصية وتجربة الآخر. طبعا
طب يعني ما تعتقد أنه القارئ الفطن يقدر يعرف إذا كانت هذه المشاعر تخص الكاتب أو لا؟
مش مهم. وشغلة دائما أقول الكلام ده لما أسأل دائما، أنت قصدك مين هنا؟ قصدك بمين بالشخصية هذه؟ أضحك، لأنه الكاتب شغلته يكتب ولا يفسر ما يكتب، لأنه في الآخر حتى النص يفقد لذاذته، والنص أحيانا ليه غموض جميل. شوف إحنا بنتكلم على سالم ممتنع، وأنا ماني من أنصار أدونيس والغموض في النصوص وهذا كله، لكن يعني في الآخر في مقالات، يعني قصيدة قارئة الفنجان إلى اليوم الناس مختلفين عليها، هل هو كان يقصد حبيبته ولا كان يقصد الدنيا ولا كان يقصد، يعني الغموض في بعض الغموض يعطي النص بهارات جميلة.
صحيح، بس أنا عن نفسي يعني أنا قرأت نص لأحد الكتاب أو أحد الكاتبات، أنا للأمانة النص ما وصلني، بعدين عرفت أن النص ما يخصها.
فهمت؟ قصور من الكاتب، الكاتب ما قدر. الشطارة أنه لما أكتب لك معاناتك، هي مو شرط أن هي تمسك أنت، تمس القارئ، مو لازم هي تجربة شخصية، ولا غير لو هو قال والله هذه تجربة شخصية مريت فيها، هذا شأن آخر، لكن شطارة الكاتب المتمكن حقيقة هو اللي يقدر يوصل لك أي معاناة إنسانية، سواء كانت شخصية أو سواء كانت هو مر فيها، أو عفوا مر ممن يعني من ناس حوله، وصل لك هي بجدارة، وقال لك نزل لك دمعة، أو خلى قلبك يرفرش معها، أو ابتسمتي، أو حرك فيك شيء. الحركة هذه لا تعني هل هو، بالعكس هذه من مهارته أنه قدر يوصل تجربة ما مر فيها. حضرتك بتقولي أنك قرأتي وما لامسك، ترى ممكن أبداً. تكون تجربة شخصية أصلا حقته وما لامستك، لأنه ما وصلها صح، ما كتبه بشكل متقن.
أستاذ ثامر، قرأت لك جملة تقول فيها القراءة شراكة حب ما بين قلب وقلب. مين في رأيك اللي لما تقرأ له تشعر أنه هناك في مشاركة بين قلبك وقلبه؟ مين؟
شوف، أنا قارئ مشاكس، وكتبت قلت أنا قارئ مشاكس ملول، الكاتب الذي لا يتمكن منه يأخذني ويرميني جوا بحر، ووصفت قعدت أبحث في الوصف هذه الجزئية، ويحطني تحت بركان وزلازل، ويعني هذا قارئ هذا كاتب لا يستحق إني أقضي وقتي معه، بضيع لي وقتي.
بس بمعنى آخر، فيك كاتب يعني أخذك لعالمه.
طبعا كل أسماء العظمى اللي ذكرت لك هم في البداية، هذول كتاب أنا يعني تأثرت بكل هذول الكتاب،
أثروا في شخصيتك أستاذ ثامر؟
يعني من مخزون المعرفي أو من بعد المعرفي طبعا،
اللغوي؟
يعني اللغوي أكيد طبعاً لما نقرأ للرافعي ولا نقرأ للعقاد ولا طه حسين في البدايات طبعاً هذول هم اللي بيتروا اللغة. إلى اليوم الكاتب الذي لا يقرأ، يعني أفتكر واحد من الشباب لما جاني رسل لي بيرسلوا لي دائماً رواياتهم كدرافت أو كنسخة ويقولوا رأيهم ويسألوني عن رأيي عفواً، فأقول لهم قرأته لمين قبل أنت ما تخوض التجربة خصوصاً في عالم الرواية، يقول لي ما قرأت لأحد. أقول له يا ابن الحلال أنت لازم تقرأ على الأقل يعني الأسماء المعروفة، اقرأ لها شوية عشان تعرف إيش هو يعني الرواية، إيش يعني قصة قصيرة، إيش يعني مقال أدبي، إيش يعني قصيدة. الموهبة طبعا هي الأساس ما أنكر، لكن كيف أنت هتدخل هتخوض هذه التجربة وأنت ما مريت
تصقلها وتكون مبدع فيها
وأثريت هذا الشيء. وإلى اليوم أنا نفسي أتحسر على وقتي لما ألاقي نفسي أخذني البزنس والشغل وأقول يا الله أنا مقل في عدد الكتب اللي بقرأها عن زمان مثلا، لأن هذه ضريبة العمل وضريبة عدم التفرغ وضريبة وتيرة الحياة. بعدين الكاتب اليوم هو كاتب ومسوق، أنا أنزل المقال وبعدين أشوف تصميمه كيف هيكون وبعدين أنزله على مقاطع في السوشيال ميديا في إنستغرام وبعدين أتكلم عنه في تغريدات في تويتر. يا الله ده أنا مش بس بكتب، ده أنا كمان اشتغلت ماركتير لنفسي.
هو أنت اللي حابب تمسك الشغلات دي كلها، في ناس ترى يكتبوا ويخلوا ناس يعني يزبطوا لهم الأمور هذه.
لما تنزل مقال من 500 كلمة أنت عارفة أي باراجراف مرة هيكون يلامس الناس لازم ينزل كتغريدة مرافقة لهذا المقال. لما نعمل الكتاب هذا بشرف عليه من يعني أنا يمكن تدخل في كتبي أو تدخل في مقالات تكون مينيموم، المدقق لما يجي يراجع وراي يراجع فقط الهمزات والفصل والفواصل والنقاط، يعني ما حد يدخل في النص أبدا. أنا بالنسبة
إلى تصميم الغلاف أنت كمان؟
أنا طبعا أنا أصمم الغلاف وأختاره وأكتب إيش المقدمة، والحقيقة دور النشر يعني جزاه الله خير متحملاني ودائما يعني ما بيكون عندنا إشكالية حتى من اختيار العنوان للغلاف للألوان. قولي هذه أشياء هذه يعني يفترض ما يكون في عليها خلاف، لكن أقصد أنه أيوة لازم الكاتب يشرف لو يبغى يوصل المادة صح. هو هذا الشغف اللي تكلمنا عنه يا جماعة. لو
أنا آمنت بالله أنك شغوف بشغلك وبهوايتك وبتعشقها أصلاً ما شاء الله.
يعني نقدر نقول أنه ثامر شاكر شخصية مركزية إلى حد ما؟
يعني هذا عكس اللي أنا بكتب عنه في القابل الجدد وبقول دائما التيم وورك هو الكونسبت، لكن الكتابة عالم آخر. الكتابة ما ينفع النص يتلعب فيه من كذا يد، هو النص أنت مسؤول عنه، أنت الكاتب مسؤول عنه من A to Z.
أستاذ ثامر، أراك تدين كثيرا للعثرات والهزائم وتراها سببا في الانتصارات. لفتتني عبارة ليك من كتابك هنا تويتر قلت فيها: كن مهزوما بشرط أن تعانق عيناك قمة الهرم، فالهزيمة تعلم ما لا يجرؤ أن يلقننا إياه ألف انتصار. لاحظت في نصوصك الوجدانية زي في كتابك عاشق من العالم الثالث كده نصوص فيها بعض من الهزائم العاطفية، فكلمنا عن دور الهزائم الحياتية والعاطفية في بلورة فكر وشخصية تامر شاكر، وكيف ممكن لهذه العثرات أنها تكون سلم يصعد بيك إلى القمة.
هذا يأخذني للسؤال اللي انطرح قبل شوية، المزيج ما بين تجربة الكاتب ككاتب تجربة شخصية وتجارب من حوله. أنا أكيد عندي أصدقاء وعندي ناس كثير حوالي يتعثر، وفي منهم العثرات والانكسارات قتلته وضاع، وفي منهم من صعد إلى آخرهم اللي كان من أول أمس اللي فقد نصف ثروته والآن هو يمارس عمله بهمة ويشوف أنه هيحقق ما حققه في 20 سنة الأولى من حياته. هذا شق. والشق الثاني أنه أنا كأي أنا إنسان مريت بفترة عثرات وفترة انكسارات، فكان دائما كنت أوصف نفسي، كنت أقول وأنا قاعد تحت أطل قمة الهرم عشان أبغى أوصل تعانق نفس الوصل اللي كتبته في هنا تويتر. هذا صدر في 2010، وهذه الفترة أصلا في حياتي كان فيها تخبطات. أنا كنت أصف نفسي في هذا المنص، لكن هل القارئ يعرف أنه ثامر شاكر يصف؟ مش مهم، يعني هذا لا يهم القارئ أنه هي تجربة شخصية أم لا. أنا ما أكتب سيرة الذاتية، السيرة الذاتية تكتب للعظماء، يعني مثلا بعد 40-50 سنة يأتي شخص سوى شيء عظيم ويقول لك والله نبغى نقرأ سيرة فلان الفلاني. الآن القارئ ما يهمه يقرأ سيرة ثامر شاكر الذاتية، لكن يهمه تجربة قرأها سواء كانت شخصية أو غير شخصية صاغها الكاتب بطريقة مميزة وصلت لي فهي حمسته هو كمان. لذلك صرح مصدر غير مسؤول، أنا أعتقد الكتاب هذا كان كتاب يعني طفرة فجأة. أنا يعني كان أول كتاب يوصل ل14 طبعة أو 15 طبعة، أتصفح الكتاب هذا كنت أنا كاتبه بمنتهى البساطة، لكن كنت مستمتع في كل صفحة فيه،
كنت أنا حبيته جدا، رائع الكتاب.
يعني حتى الغلاف، حتى الغلاف لما قعدت مع المصممة وقعدت مع التيم قلت لهم غلاف يورينا إن إحنا صراحة مصغر مسؤول، إنه مش كل شيء بتسمعه صح، مش كل شيء بيكسرك، مش كل شيء يخليك تقول والله ترى أنا ما حقك، ترى إحنا في مجتمع انهزامي، ترى لا أنت you can do it. هذا كان المسج اللي كان جيه. عشان كده كان على غلاف الكتاب إيش، أنا فاكر الجملة إلى الآن، لا تشخ فأجمل ما فينا شبابنا. يعني الشباب هو سر، هو سر، وهذا الكتاب أهدي للشباب كمان، أعتقد لو ماني مخطئ كان إهداءه للشباب بشكل عام.
هو أنت أصلا يعني أحسك يعني ينفع لك لقب كاتب الشباب.
يعني الشباب هم الثروة، هم ثروة الأوطان. يعني اليوم إحنا في ظل القيادة الشبابية الجديدة، في ظل هذا التغير الجديد، ليه إحنا نقول بنعيش اليوم فترة ذهبية؟ لأنه المجتمع 75% منه شباب، فبالتالي صح. والقيادة شابة والطموح شابة، ولا ينقصنا شيء إن إحنا نكون من أفضل دول العالم. قوة تضاهي منفعلات نووية، هذه هي القوة الأساسية.
صحيح.
وخلينا ننتقل معاك لفقرة الاقتباسات، حنذكر فيها اقتباسة ومنها نطرح سؤال. حب امرأة متقلبة يشبه السماء الغائمة، ترفض حضور الشمس، ترفض قدوم النهار، وإن عاندها أبرقت وأرعدت وأمطرت. لماذا يقع الرجل أحياناً في حب المرأة المتقلبة المتمردة؟
امرأة متقلبة هذه من أجمل القصائد اللي أنا أحبها حقيقي، وهذه الفترة الأخيرة وهتصدر في الكتاب الجديد. لكن خلينا أقول تجربة امرأة متقلبة، الحب قدر، يعني ما ينفع الإنسان الحب لو دخل فيه عامل العقل. يعني أنا ما أقول إن الحب ما في، يعني الحب عادة خلاص هو حب، هو حب يقع فيه الإنسان، فقدروا إنه وقع حب. وفي امرأة متقلبة، امرأة عندها تقلب زي الفصول الأربعة، فلو كان الحب هذا حقيقي ما يسيبها، لأنه يقول قدري إن أنا أحب طبعا، ويكون في تبادل المشاعر فاين. لكن أقصد المحور الأساسي إنه امرأة متقلبة، فهذه القصيدة كانت معاناة الرجل الذي وقع في حبها. فما ينفع نسأل لماذا وقع هو في حب امرأة متقلبة، زي ما نشوف واحدة جميلة وقعت في حب رجل غير وسيم مثلا، أو رجل وسيم يقول لك والله هذه المرأة غير ما تليق فيه، هو مرة وسيم وهي ما حلوة مثلا. المجتمع دائما يقول لك كذا، والله ما تليق عليه. طب هو حبها، هو حب شيء فيها احنا ما نعرف. نفس الشيء ينطبق على هذه القصيدة، هو حبها بجنون وهي امرأة متقلبة مصيبة، ورته النجوم الظهر
في عز الظهر.
لكن الحب أعمى.
الحب أعمى.
على فكرة أحب أقول لك كمان أنه المرأة تبادل يعني، ولها المثل في الموضوع ده برضو، ما تحب الرجل المتقلب والمتمرد، تحب الصعب، ما أدري ليه، غاوية تعب الأخت.
في كمان نساء هذه الشخصية بالنسبة لهم يمقتوها، يقول لك لا أنا أحب الرجل واضح، الغامض يتعبني، أنا ما أبغى أكون إنسان مع إنسان واضح، لأنه الغامض معناه أنه عنده خبايا وأنا ما أبغى الحياة هذه.
مو بالمعنى ده، يعني ما يمشي على وتيرة واحدة، اللي هو مو دائما اللي هو حاضر وطيب، أو إنه يبيع لها البيع أسوي اللي تبغيه، أو إنه فاهم اللي هو يعلي العيار شوية وشوية، يعني إيش مرة مزاجه يقول لا، ها لا أنا قلت لا دحين. فهي إيه يعني تفهم إنه لا، يعني يبغاكي اليوم، يبغاكي معاه عادي، تقضوا وقتكم، تخرجوا وتعملوا، مش لازم. في بعض الأحيان يحب يحس إنه مهم في حياتها، يعني بديني عن أي أحد، صحيح ولا بتهيألي؟
والله وجهة نظري الشخصية إن هي شخصيات، يعني ما نقدر نعمم. أنا أعتقد، أنا أزعم مثلا الجيل الجديد جيل مختلف تماما، أعتقد يعني عنده شخصية مستقلة، سواء كانت فتاة أو شاب، يعني بالذات في البنات مو زي زمان، يعني تقبلها لفرض الرأي بشكل معين هيكون في نوع من،
لا ما هي حتقبل مزاجها صدقني.
ممكن
صدقني. أيوة نظري لا السيد دي خلاص اتفقنا ما في.
أيوة
بالذات لو كان هو متمرد، شخصية متمردة، فهي حتقبل عشان يعني إنه أي حاجة، الله خليك أي حاجة.
هو في كتاب أنا اشتريته بس لسه ما قرأته، اسمه كتالوج السيد، عاد ما أدري أقرأه وأقول لكم.
طب أنا عندي هنا اقتباستي، كان فيها يعني أنا ورانيا تناقشنا فيها مرة كثير، وبعدين نهى شاركتنا هذا النقاش. رانيا كان عندها إنه نسرين غير السؤال صعب، وأنا مصرة عليه، فأتمنى يكون السؤال سهل. في اقتباسة تقول لحضرتك طبعا: أشعر بالفخر حين أكتب اسمي، ليس لأني عظيم جدا، ولكن لأن كل حرف له معي ذكرى وحكاية، دمعة وابتسامة، سقطة ووثبة، أسماؤنا تشبهنا، تحمل في جوفها قصتنا. حكينا عن ذكرياتك مع حرف الثاء وحرف الألف ومع حرف الميم وكذلك الراء.
أنا عندي كان مشكلة طول عمري في اسمي، لأنه أنا اعتزت اسم ثامر وفي البطاقة ثامر، لكن أكثر اسم معرض للتشويه، يعني يجيكي نديكي تامر واللي نديكي سامر واللي نادي هيثم، ما أعرف هيثم إيش دخله في الموضوع، لكن لكن كان دائما
نسرين كانت بتقول لك هيثم. ها
لا، مرة بتصل على كاستمر سبورت فبقول له أبغى أحجز كذا كذا، فقال لي طيب طيب أستاذ هاني شاكر أكلمك بعد شوي، فهذه كانت كمان
بس والله أسماء جميلة، يعني أسماء عمالقة برضه.
فالثاء دائما يعني كان عندي مشكلة مع معني أعتز بالاسم. أنا اللي قصدته بهذه العبارة إيش؟ إنه أسماءنا تشبهنا، بمعنى إنه في الآخر إحنا حصيلة تجارب. الاسم الفلاني، أنا ما بتكلم عن شخص مشهور أو غيره، كلنا في الحياة هو حصيلة تجارب. يعني اليوم أنا درست، تخرجت، اشتغلت، مارست عملي، نجحت، فشلت. لما طول في اسمي بعد 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، وأتأمل وأنا إيش صنعت في هذا الاسم. وأجين مرة أخرى، ما بتكلم أبداً بغرض شهرة، وبتكلم على شخص عادي عايش حياة طبيعية. فهذا الاسم يحمل في جوفه قصتنا. بالنسبة لي أنا كثامر شاكر، أنا كشخص، من يوم ما بدأت أشوف اسمي يطلع على أغلفة كتب أو على مقالات منشورة أو حتى في المنتديات، أنا ما بدأت كتابة، كانت منتديات سوالف والساحة، وكنت كندوب الإنترنت داخل المملكة، كان 98، ما أعرف كنت تولدتوا أنتوا ولا لا، بس يعني 98 كانت لسه دوب الإنترنت.
تولدنا وعششنا
ف98 دوبة كانت داخل الإنترنت، فكنت حتى على ما أكتب في عمري ما كتبت باسم مستعار، دائما أكتب اسمي الحقيقي. منه أيامها كانت موضة الأسماء المستعارة، فوضى الليل وزهور الياسمين
وغسق الدجى
وغسق الدجى، أيوة أسماء كتير.
فهذا كانت مقتبس من مقالة كمان، أعتقد هذا من كتاب الأستاذ، العبارة هذه كانت موجودة. وكنت بقول قد إيش إنه إحنا في الآخر حصيلة تجارب، والفطن هو من يعني يعرف كيف يسير في هذا المشوار باتزان وبصبر وإصرار. يعني
طب أنا عندي بس تعليق قبل ما نكمل الحوار. للأمانة، وإحنا يعني أنا طول يعني من قبل كم سنة لما أقرأ أسماء الكتب تبعك، ألاقي كتاب مثلا عابر حياة الأستاذ، أحسها منشط، تعرف، أحسها يعني كأني قاعدة كأنه فيلم سينمائي، اسم في فيلم سينمائي يشدني، أحس يا أبغى أقرأ ويا أبغى أدخل الفيلم يا عارف.
خليني أقول لك شيء، اسم المقالة أو اسم الكتاب أنا دائما أشوف هو المفتاح، هو اللي يشد القارئ من أول
طبعاً.
أول نظرة. لذلك أخذ وقت كبير، يعني لما سمينا هنا تويتر سميناه كيف، لما قعدت أفكر ورحت للمصممة والتيم قلت لهم أنا قررت أن يكون اسمه هنا تويتر، فقالوا لي ليه. طبعا الجيل اللي بيشتغل معايا جيل شوية شاب صغار، على أيامي كان في شيء اسمه هنا صوت العرب، هنا القاهرة،
هنا
مونت كارلو، فهذه كانت المنصات الإذاعية. لذلك هذا الكتاب ده أنا أعتقد المفروض كنا نأخذ عليه جائزة والله، ودائما المصممة تزعل مني تقول لي هذه فكرة، تقول لا فكرة كنا نضارب يعني، فهو فكرة باختصار. لا بس ما شاء الله عليه، هي صممت بشكل متقن يعني الفكرة، قلت يعني كانت باختصار شديد، مايك قديم زي حق أم كلثوم، والكتاب أبيض فأبيض، والمايك والمايك رمادي، وأيوه بالضبط، والتويتر عصفور أزرق. فبالتالي بنقول للمتلقي إيش، أنت في زمن هنا تويتر أو في زمن المنصات الجديدة بتعيش اللي كنا احنا نعيشه او كان اجيال سابقه تعيشه قبلنا حتى في الستينات والسبعينات الميلاديه، لانه هذه اصبحت المنصه، وياخذك الكتاب عاد في القضايا الاجتماعيه والقضايا المختلفه. فهذا مثلا كان فكره العنوان. لذلك العنوان دائما الى امس السقوط مثلا من قمه إفرس، ولا المقال اللي قبله اللي هو ألف ثوره والف زلزال على فوهه بركان، هذا كان بيتكلم عن الدنيا المجنونه اللي احنا عايشين فيها، وكيف انه اليوم التشتت اللي احنا عايشين فيه بيؤدي الى نتائج مختلفه، وانه هذا ومرجعيتك انك ترجع لنفسك والهوايه اشرت اليها في اخر المقال، ونشر كمان في مجله عيون الناس. اختيار اسم المقال، اختيار اسم الكتاب مره يبغالك تكوني حريصة فيه وتاخدي وقتك، لأنه لا يقل أهمية على النص الموجود تحت.
صحيح،
والله كنت حقول لك الكلمة دي فعلا، ده لوحده جزء لا يتجزأ، يعني ده يبغاله كده خلوة
يشدني
تفكر فيه،
يخليني أبغى أجيب ده الكتاب، أبغى أشتري، أبغى أعرف يعني إيه.
وياما ياما رحنا جبنا الكتب ونشوف يعني تورطنا لقينا اسم الكتاب جذاب جوا خاوي لذلك ما بقول إنه هذا يأتي على حساب العنوان، وإنما يكون مكمل لجمال النص أو مكمل لجمال المحتوى. حرام نظلم الكتاب باسم سخيف أو اسم رديء أو اسم مكرر، معلش الواحد لازم يخدمه كمان غلاف مميز، يعني هي منظومة متكاملة. عشان كده قلت قبل شوية الكاتب في هذا الزمن لم يصبح فقط الكاتب الموهوب اللي بيكتب، هو المسوق، هو اللي بيشتغل على التصميم، هو اللي بيختار العنوان الصحيح، هو اللي بيختار يعني نفس الكلام. أنا أخشى أني بكون بس أسهب في الإجابات، لكن أنتوا بتسألوا أسئلة يعني
لا للأمانة إحنا مستمتعين جدا والله جدا جدا استرسل استرسل زي استمتاعنا في الإعداد، إحنا الآن مستمتعين أكثر
من جد في الحوار. طيب نحن أستاذ ثامر، اقتباسة اليوم موسيقية، الاقتباسة كالآتي: أود أن أذهب إلى المكان الذي يذهب إليه عازف الكمان حين يغمض عينيه. أستاذ ثامر، السؤال كالآتي: ما هي الآلة الموسيقية اللي تعزف على أوتار قلبك وتاخذك بعيد زي عازف الكمان؟
يا الله هذا السؤال صعب، لأنه أنا مهووس بكل الآلات الموسيقية الحقيقية ومود، يعني ما أقدر أقول آلة. أحيانا أشعر أنه الكمان يستهويني، العود، الجيتار في مود معين. صدقيني هي المعزوفة الجميلة هي اللي تسرق قلب الإنسان، يعني الآلة لها وقتها، لكن لما يكون عندك منظومة أوركسترا كده شغالة مع بعض وبتطلع لك شيء تقولي عليه الله، أو تهز وجدانك، تهز شيء جواكي، هنا يكون الإحساس في أعلى حالاته. لذلك دائما الموسيقى هي الجسر أو قناة العبور ما بين عالم الجدية والواقعية والفلوس والأرقام والبادجت والشركات، عشان تدخلي مود تاني، مود فيه نوع من الروحانية. أنا أعتقد الكتابة هي روحانية بحتة، يعني تدخلي في عالم آخر.
أي الموسيقى؟
هي الجسر للموسيقى، يعني الموسيقى أنت تحطي موسيقى بسيطة، بتحطي أغنية تحبيها تدخلك في المود، وبعد كده لو تبي تركزي مثلا حسيت إنه الكلام بيزعجك أو الكلام مزعج بتخليها موسيقى فقط. لكن أقصد الفن الموسيقي هو جسر العبور ما بين عالم الواقعية وعالم الخيال.
طيب يا أستاذ ثامر، حناخدك برضو في رحلة تانية.
يلا.
لو عرض عليك أنه تصنع عطر باسمك، إيش مكونات هذا العطر حتكون؟
يعني أنا ميال دائما العودة بالنسبة لي لها مذاق ومهوس فيها، فأعتقد يمكن يكون خليط ما بين المسك والعنبر والعود، يكون شيء
يعني يكون سبايسي على العمق، عمق العطر اللي هو يكون أكثر ثبات، اللي يكون فيه زي كده مثلا بيتشولي أو شيء زي كده،
يعني شوية الفلاورز مثلا أو الأشياء اللي فيها روائح مثلا الياسمين والفل والأشياء، أنا بعيد عنها شوية.
أوكي.
الزهور يمكن أنا بعيد عنها شوي.
يمكن أنت تحب العطور الدافئة
جدا. أيوة.
أيوة.
ويمكن عشان كده في الشتاء، أنا عطور الشتاء بالنسبة لي تختلف عن عطور الصيف.
طب أستاذ ثامر، نلاحظ دائما في كتاباتك إدراجك للظواهر الطبيعية، زلازل، براكين، أعاصير، أمطار، وهلم جرة. لو كان ثامر شاكر أحد هذه الظواهر الطبيعية، إيش حيكون وليه؟
بحر، لأنه دائما ظاهري هادي، ومن جوه فيه بيكون زلازل وبراكين وعصير.
يعني ما دمجت أكثر من ظاهرة. ممتاز بالضبط.
أعتقد الظاهر دائما أنه الظاهر مختلف عن الباطن، وهذا دائما الإنسان، يعني كل إنسان لي كاركتر معين. وعمري ما حاولت أظهر أنه أنا عندي باطن مشتعل، أو عندي، يمكن الاشتعال هذا مش لازم يكون ظاهر للناس، يكون ظاهر في موهبة الكتابة مثلا، ظاهر في عمل، ظاهر في إنتاجي، لكن مو شرط يكون ظاهر كبعبعة صوتية. ليه يعني؟ ليه أتغير عشان أكون أو أتماشى مع شيء مطلوب؟ فيمكن أنا أشبه نفسي، أنا أعتقد أنه بغض النظر عن الظواهر، أنا أشوف نفسي لو جاز التعبير البحر هو الأقرب.
يعني أنت تشعر أنه أنت شخص كتوم وعميق ومخيف أحيانا؟
يعني عشان لا تخوف الناس مني، يعني مو مخيف كثير بس يعني بس يعني
عميق
ممكن، يعني البحر مو دايم ممكن أشوفه فوق هادي، ما نعرف إيش تحت. ممكن يعني،
وإن يعني بحت باللي عندك هو بس من خلال كتابتك،
يعني ممكن تبوح يعني بس من خلال الكتابة.
أنا أكثر إنسان مفضوح، لأنه الكتابة هي عبارة عن بتطلعك مخزونك الفكري والعاطفي والوجداني وأحاسيسك، بتطلعي للقارئ. لو أنا بزيف، لو بطلعه غير حقيقي ما هيستمر وما هيصل للناس. ممكن أزيف سنة سنتين، ممكن كتاب كتابين، لكن في الآخر أعتقد أنه شخصية الكاتب، لذلك دائما أقول شخصية الكاتب مفضوحة. مفضوحة بمعنى أنه معروفة، هو معروف إيش فكره، إيش توجهه، كيف منطقه، بيكتب لأنه هو بيكتب، بيطلع اللي عنده. ما هو إنسان صامت، يمكن يكون صامت عن الكلام. أنت لو شفتيني في فرح قاعد موجود ولا قاعد في مناسبة اجتماعية هتلاقيني أقل الناس كلاما، ما بتكلم كثير. وكمان عندي نوع من فقدان الميزة الاجتماعية في أني أتبادل أطراف الحديث بأني أتكلم عن الزحمة والهواء والجو والسياسة، تلاقيني مقل لأنه ما أتقن فن الحوارات الجانبية.
لأنك تعودت أنك تتكلم مع نفسك أكثر وتفكر مع نفسك أكثر.
ممكن، وأحيانا أنا يمكن ما أحب الجدال زيادة. الجدال بالنسبة لي متعب، الجدال الفوضوي اللي هو ما هو مستند على أي شيء. فتلاقي اثنين بتضربوا على مين مطرب صوته حلو، طب يا أخي أنت تشوف ولا يضربوا على نادي من أحسن ولا.
هذا اللي أنا لاحظته صراحة في كتاباتك، أنه أنت شخص من كم سنة وأنا أقرأ لك، يعني ألاحظ دائما أنه عندك اتزان، رغم أنك كتبت قبل كده عن أنه لازم الإنسان يحافظ على الجزء المجنون في شخصيته أو الطفل اللي داخله، لكن الأغلب أجد في قراءتك يعني رجل متزن، اللي قاعد يكتب رجل عقلاني.
تعرفي ممكن جاية هادي من فاني نسرين؟ أنت أول بأول المفترض أنك بتفرغ سواء طاقة إيجابية ولا سلبية في كتاباتك، فهنا بيحصل السلام الداخلي، ما بيهمك أي حاجة بتصير في العالم الخارجي. طب أنت معصب ليه؟ طب أنت زعلانة ليه؟ ما في شيء، يعيش اللحظة بكل معانيها.
يعني لحد ما هذه واحدة من الجزئيات لا شك. الجزئية الثانية أعتقد الأهم أنه مش لكل مقام المقال. أنا ما ينفع أطلع في تغريدة في تويتر أطرح قضية فكرية عميقة وأناقشها في تغريدة. أول شيء يساء فهمها، أبغى أناقشها في كتاب، وكتاب
صحيح
مدروس، كتاب مفهوم لأبعاده العلمية. لو بناقش أي قضية كانت، لكن ما ينفع أطرحها بشكل عشوائي بشكل اعتباطي. حتى أحيانا اللغة ما تخدم، أحيانا بتطرح بطريقة تظلم أنا أعرف ناس جدا والله من أخير الناس ومن أطيب الناس، وتلاقيه بيظلم نفسه لأنه بيتشارك أو بيشبر نفسه أنه يتشارك في وسائل النشر المختلفة الآن في المنصات هذه. فالله دي بيسيء لنفسه، بيسيء للفكرة، وبيسيء لحتى نيته، يعني بيساء فهمه. فأنا دائما أقول لكل مقام المقال. اثنين، أنا مؤمن جدا بالتخصص. مو معقول أنا أكون فاهم في كل شيء، مو معقول. هل يعقل أنا أكون خبير اقتصادي وخبير سياسي وخبير اجتماعي؟ يعني التخصص جميل، الإنسان يكون عنده علم، يعني علم يتكلم فيه، مع احترامي انه الكاتب ومع تقدير انه الكاتب يحق له انه يكتب في كل شيء، لكن يعطي للموضوع حقه. انت تبى تكتب عن اي قضيه معينه لازم تقتلها بحثا ودراسه وكمان فوق هذا كله توصلها للقارئ بالطريقه المثلى. رغم هذا كله انت بتعطيني كريدت، وانا بقول لك هذه من ضمن اكثر الاشياء اللي انتقد عليها ودائما تجيني عليها نقد، حتى بشكل مباشر على الدايركت مسج اللي بتجيني، إنه والله أنت عايش في دور المثالية وعايش دور العالم المثالي، وحتى في عالم الإدارة. وأرجع برد بقول هذه وجهة نظري، وأنا مستند على أشياء فيها، لو كان هذا تختلفوا معي فيه، لكن ما يعجب الناس. يعني الناس إلى الآن تهاجمك على إنه الاتزان هذا ما يعجب، يعني إنك أنت فينك، ليه ما بتقول رأيك في قضية معينة، وكمان ليه بتقولها بطريقة فيها نوع من المثالية.
ما أعرف، أنا بشوف إنه مثالية على قد ما أشوف إنه هو عندك إنسان متزن. ما أشوفها مثالية على قد ما أشوفك إنسان متزن. وقلت لك كمان قبل شوية إنه قرأت لك برضو حاجة إنه بتتكلم عن إنه كيف نحافظ على الطفل اللي في داخلنا، وكيف نحافظ كمان على الجنون. اللي في داخل.
هذا مقال، هذا مقال جميل اسمه التافهون في الأرض، نزل في عابر حياة، وهذا من يعني من أكثر النصوص اللي أنا عشتها، لأني كنت أشوف كيف الإنسان أسمعها من اللي حوالين، وأنا ماني عايش براحتي، ماني عايش بطبيعتي. بالله كم مرة سمعنا الجملة هذه؟ أنا ماني عايش مع طبيعتي مع زوجتي، أنا ماني عايش ماني عايشة مع بطبيعتي مع زوجي، أنا ما أكون على طبيعتي مع صديقتي. طيب كيف ما بتكون على طبيعتك؟ لأنه والله أنا بيحكم علي بإني أنا تافه لو أنا مارست بعض النزق أو بعض الجنون أو بعض التفاهة. فلذلك سميت المقالة التافهون في الأرض، وسردته بطريقة شوية فيها نوع من السخرية، وقلت إنه أيوة. في آخر المقال ختمته إنه يا نعم يا كنت تافها لبعض الوقت. يا ما
أيوة قليل من التفاهة لا يفسد له القضية. طيب أستاذ ثامر، لو كنت أحد وسائل المواصلات، ما هي الوسيلة التي ستختارها ولماذا؟
أسئلتكم صعبة، فين بتجيبوها يعني؟
أرسينا كويس.
والله أنا دائما مهووس بالفضاء وناسا، وتستهويني ليون ماسك اللي بيسويه الفترة الأخيرة، والمكوكات المجنونة اللي بيطلعها على 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 المريخ، فهقول أكون مكوك فضائي.
يعني ممكن نقدر نقول إنه دي الطريقة اللي فضلها ثامر شاكر في نقل القارئ لعالمه الفضائي، نفصل نفسنا عن الأرض والواقع.
تتماشى يمكن مع شخصيتي، أنا دائما عندي حب الاستطلاع، حب أشوف العوالم الأخرى، أبغى أعرف إيش هيشوفه في المريخ، أبغى أعرف إيش هيصير في 2040 2050، أبغى أعرف دائما يعني سريع، أبغى أستكشف. فيمكن حب الاستكشاف تتماشى مع هذه الوسيلة.
وأحسك دائما أنت بتطلع القمر صح؟
عندي زاوية اسمها فوق القمر، صحيح. يعني عندي أنا سقط عمدا ونصيحة إدارية، وفوق القمر هذه كل ما يتعلق بالجانب الرومانسي يعني.
بالضبط، أنا توقعت إنك حتختار قطار كمان، كثير تذكر القطار.
حتى أنا توقعت
القطار هي يعني هو تشبيه الأكثر انتشارا، أو دائما قطار الحياة، قطار المشوار، المحطات اللي بنصادفها.
بس لا حلو الوسيلة اللي اخترتها في برنامج في يعني بودكاستنا إحنا، ممتاز.
خلينا نقول إنه ثامر شاكر مجموعة إنسان،
يعني ممكن أيوة تقولي إنه أنا إنسان مختلف، يعني اللي يمتعني في الحياة أشياء مختلفة. أنا ممكن يمتعني بكرة أنا أروح مكتبي أول واحد، لأني مستمتع بكل شيء بسوي شغلي، ومستمتع بهذا العالم، ومستمتع جدا بكتاباتي وعالم الأدب الجميل، وماني عارف هياخدني فين، وماني عارف مين هيسرقني من مين، ماشي على بركة الله، بقول أوصل فين، مين هيسرقني من مين، الله أعلم.
بقول يعني أنت عايش اللحظة.
عايش اللحظة يمكن تكون شوية فيها نوع من الفوضى، أو فيها نوع من الفوضى، لكن أقول إنه مستمتع باللي بسويه، وبتمنى إني أقدر يعني أنجح في اللي بسويه، وإني أترك بصمة في اللي بسويه
إن شاء الله يا رب.
اسمحي لي نسرين، عندي مداخلة هنا من الكلام. ما شاء الله تبارك الله اللي قاعد استمتع بهذا الحوار. من ضمن الكلام الأستاذ ثامر متنوع، خلينا نقول المسؤوليات، إداريا أدبيا تأليف وكذا. في نفس الوقت الأستاذ ثامر لا يجد إنه التدريب على الدورات بالنسبة للكتابة ما هو أساس. يجب أن يكون الإنسان عنده هذا الحب للقراءة والكتابة والملكة اللغوية وهكذا. أنا زيك، أنا من نفس المدرسة، يمكن المدرسة هذه روسية اللي تقول إنه التعلم يجي بالاحتكاك وعن طريق المعرفة الضمنية، يمررها صاحب الخبرة والموهبة إلى الأقل موهبة. أنت معايا في هذا الرأي أستاذ ثامر؟
أنا معك، بس أوضح شيء أخوي أنس. أنا قصدت إنه مو أنا الشخص المناسب يعطي هذه الدورات في عالم الكتابة، بس لكن في ناس حقيقة يعني زي وسيني الأعرج مثلا. وسيني كاتب رائع وعنده روايات رائعة، سوى ورشة عمل أنا حضرت منها جزء، دعيت إليها في وقت الكورونا والحظ عن طريق زوم، عن طريق كان هي كيف تكتب رواية، وكانت ممتعة. والحقيقة الشباب اللي كانوا حاضرين استفادوا جدا، الفيدباك اللي وصلوا اللي كتب في السوشيال ميديا كان رائع. أنا كان كل اللي قصدته إنه أبدا أنا ماني ضد إنه الدورات التدريبية تأتي، طبعا مع وجود الموهبة. أنت لو جبت إنسان لا يفقه ولا عنده موهبة وحطيته في دورة تدريبية إن شاء الله 100 ما يكتب نص بديع. لا شك إنه ممكن تسقل كيف تعطي الأساسيات للموهوب، لكن أنا لست بالشخص المناسب، أو لست بالشخص الذي يرغب أن يعطي دورات في هذا المجال.
أنا مرة زعلانة إني حختم اللقاء حقيقي يعني.
تشرفت فيكم والله.
والله يعني لازم نختم عاد.
انا بقول اللي بقوله انه انا جدا مقل في الظهور يعني اعلاميا، والله حتى في التلفزيون لما بودع بعتذر اشعر انه انا الكومفورت زون تبعي او منطقه الراحه المميزه هي ان اجلس واطلع نص يليق بانتظار القارئ، والحمد لله الحمد لله في هذا الزحام والشديد والدنيا المخبوصة وكل واحد ماسك 200 نوتيفيكيشنز في يده وواتساب وسناب، فما زال لدي الحمد لله بعض القراء اللي بيستمتعوا بيعطوني متعة أنا لا تقل متعتهم عن متعتي لما بيجيني ردودهم يقولوا لي والله إحنا مستشعرين وأثر فينا اللي بتقوله.
والله تشرفنا إنك خصصت وقت يعني وانت منغلق على نفسك وليك الزون تبعك، فمرة شكرا صراحة على يعني قبولك لهذا اللقاء. ولقاءنا وصل لآخره مع عابر حياة الأستاذ ثامر شاكر. شكرا أستاذ ثامر على هذه الحلقة الجميلة، وفي نهاية حلقتنا نبغى منك كلمة أخيرة تقولها المستمعي على فنجان قهوة.
أنا دائما أقول تمسك بحلمك، لأنه الحقيقة نسمو حين تسمو أحلامنا.
حقيقي حقيقي استمتعنا جدا في الإعداد لهذه الحلقة، واستمتعنا أكثر في الحوار معك، وأتوقع وأعتقد أنه أستاذ أنس يتفق معايا في الكلام ده.
استمتعت أكثر وأكثر بأديبنا وكاتبنا، وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لك في بيننا كلام مهم جدا أنا أحتاجه وأبنائي والشباب كلهم يحتاجون إن شاء الله.
كل الامتنان لك أولاً ولقلمك الرزين ثانياً. شكراً جزيلاً لك أستاذنا القدير. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجنا على فنجان قهوة، والآن نترككم مع وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء ودمتم بخير. أعزائنا مستمعي ساندويتش ورقي، بإمكانكم متابعة برنامجنا على فنجان قهوة من خلال قنواتنا لدى وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، انستغرام، والساوند كلاود باسم ساندويتش ورقي. إلى اللقاء في وجبة سمعية جديدة فريدة.